إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في قواعد في الدليل في توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث. وكلمة أهل الحديث كلمة لها إطلاقان، قد يعنى بأهل الحديث أي من يشتغلون بالحديث من الرواة، وقد يكون من أهل البدع، قد يكون من أهل البدع فيسمى بأهل الحديث. افهم هذا، ابن تيمية رحمه الله قد يطلق على أناس من الأشاعرة أو من المتكلمين أنهم من أهل الحديث، بمعنى أنهم ممن يشتغلون برواية الحديث، واضح هذا، وليسوا من أهل الحديث أي اللفظ الذي إذا أطلق إنما يراد بهم أهل السنة والجماعة. هذه فائدة في غاية الأهمية. فقد يشكل عليك قول ابن تيمية رحمه الله عن رجل ما ينهج منهج الأشاعرة، فيقول مثلا وهذا قول طائفة من متكلمي أهل الحديث مثلا. كيف متكلمي وكيف أهل الحديث؟ أهل الحديث أي الذي يريد بهم هذا قد يقيد هذه الكلمة في موطن، وممكن في موطن لا يقيدها، يقول لك طائفة من أهل الحديث فلان وفلان 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 وفلان، هؤلاء من أهل البدع من الأشاعرة أو من المعتزلة أو إلى آخره، لكن لهم ممن اشتغلوا برواية الحديث، واضح؟ فكلمة أهل الحديث كلمة قد تطلق على أناس من أهل البدع، ولكن لأنهم يشتغلون برواية الحديث، قد يكونون من الرواة، قد يكونون ممن اشتغلوا بجمع الأحاديث مثلا، واضح؟ فيسمون من هذه الجهة بأهل الحديث. وقد يطلق أهل الحديث، وهذا هو الأصل، أي الذي يراد بهم منهج أهل السنة، منهج أهل السنة والجماعة، كمثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله عند قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ واضح؟ إذن كلمة أهل الحديث هذه ما نبهت عليها في أول الكتاب، واضح؟ فكلمة أهل الحديث كلمة لها إطلاقان. إذا رأيت كلمة أهل الحديث تطلق على رجل، وهذا الرجل يعتقد منهج الأشاعرة، منهج المتكلمين، منهج المعتزلة، فاعلم أن السني أو العالم السلفي الذي قال هذه الكلمة إنما يريد أنه مشتغل بإيه؟ مشتغل بالحديث وبالرواية، واضح هذا الكلام؟ مشتغل بالحديث وبالرواية. أما إذا قال عن أهل الحديث فلان وفلان وفلان وهم ممن ينهجون منهج أهل السنة، إنما يريد بهم إيه؟ المصطلح العقادي. أما الأولون فإنما يقصد به المصطلح العلمي في فن الحديث، واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ هذه نقطة مهمة جدا. قال القاعدة العشرون، زي مثلا البيهقي، البيهقي له في منهج المعتقد كثير من كلام الأشاعرة، فتجد ابن القيم ابن تيمية رحمه الله يقول مثلا وهذا قول طائفة من أهل الحديث البيهقي وفلان وفلان وفلان، مع أن البيهقي ينهج في كثير من أموره منهج الأشاعرة في أمر المعتقد، واضح هذا؟ فلا تظن أن منهج أهل الحديث هذا قول طائفة من أهل الحديث، يعني هذا رجل واضح هذه الطائفة من أهل السنة، لا، قد يذكر طائفة من الأشاعرة صرف، واضح؟ فإنما يريد بهم أنهم يشتغلون بالإيه؟ يشتغلون بالرواية، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك مثلا هذه يبنى عليها ثمرة، هذه يبنى عليها ثمرة. ممكن مثلا أناس يطلق عليهم ابن تيمية أنهم من أهل الحديث وهم من الأشاعرة، والأشاعرة يرون الخروج على الحاكم، طوائف من الأشاعرة يرون الخروج على الأئمة، واضح؟ كمثل الخوارج. فلو احتج عليك محتج بفلان وفلان وفلان وقال عنهم ابن تيمية من أهل الحديث، واضح؟ إذن طائفة من أهل السنة، إذن في خلاف من أهل السنة، يبقى كله إيه؟ ابن تيمية لما قال عنهم من أهل الحديث ما أراد إطلاق أهل الحديث أي أنهم على ما كان عليه النبي والصحابة، لا، وإنما أراد أهل الحديث لأنهم يشتغلون به، يشتغلون بالرواية. يبقى أنت مش فاهم أصول العلم، واضح؟ هذه فائدة يرحل إليها، مهمة جدا، مفهوم هذا الكلام؟ فممكن إنسان يحتج عليك بفلان من الناس ويقول لك فلان قيل عنه أنه من أهل الحديث، مفهوم؟ قيل عنه أنه من أهل الحديث، فهل كلمة هل فلان من أهل الحديث يكون من أهل البدع؟ لا، فأنت بتقول له أهل الحديث كلمة مصطلح له إطلاقان، الإطلاق الأول أهل الحديث أي ما كان عليه النبي والصحابة ممن ينتهجون هذا المنهج وسموا بالحديث أهل الحديث، هذه الإضافة لأنهم لا يقدمون على القرآن والسنة شيء، القرآن السنة إجماع الصحابة لا يقدمون عليهم إيه؟ شيء، لأن القرآن اسمه حديث، الله نزل أحسن الحديث، واضح؟ والحديث أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقدمون على الدليل شيء، مفهوم؟ إذن إطلاق أهل الحديث هنا من منهج أهل السنة والجماعة. الإطلاق الثاني إطلاق أهل الحديث أي ممن يشتغلون بالحديث، ممن يشتغلون بأمر الرواية، ممن يشتغلون بالأسانيد، واضح هذا الكلام؟ في فائدة أخرى كمثل فلان أو المنتسبين لأهل السنة، من المنتسبين لأهل السنة والجماعة، مفهوم؟ أو هذه الطائفة وطائفة من المنتسبين لأهل السنة، هذه كلمة لابن تيمية رحمه الله، لا يستلزم من كلمة الانتساب أنه منهم، افهم هذه أيضا، لا يستلزم من أن فلان منتسب أن يكون منهم، لا، لا يستلزم هذا، يعني ممكن رجل من الأشاعرة يقول أنا من أهل السنة والجماعة، صحيح ولا لا؟ فهذا يريد أن ينتسب إليهم لكن هو ليس منهم، مفهوم هذا؟ فطائفة وهذا به قال به طائفة ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، تجد الكلمة دي لابن تيمية، واضح؟ ابن تيمية وضحها في أماكن أخرى، واضح؟ لا يستلزم من الانتساب أنه منهم، لا يستلزم منه ذلك أبدا، كثير من الناس يدعي السنة، واضح؟ فهذا يريد إيه؟ الانتساب، صحيح؟ ولكنه ليس منهم، واضح؟ هذه مهمة في غاية الأهمية. هذا تعليق على مسألة التوضيح أصول أهل الفقه على منهج أهل الحديث، على منهج أهل الحديث ليس منهج أهل الحديث في الرواية، لا، وإنما على منهج أهل الحديث أهل السنة، واضح؟ الذين اتبعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره وتركه وما كان عليه الصحابة، واضح؟ تفضل. على صوتك.
ها.
صحيح. يعني مثلا عمران بن حطان، عمران بن حطان من الرواة، واضح، وهو من ينتاج من الخوارج. فإذا قيل عنه من أهل الحديث يعني ممن يشتغلون بالرواية، لا تظن أنه من أهل الحديث، أي من أهل السنة والجماعة، واضح. هذه مفاتيح في غاية الأهمية. قال القاعدة العشرون، وأنا أمضي في هذا الكتاب على مهل، واضح. لما؟ لأنه يستحق ذلك. قال: لا يتم الاستدلال بالدليل إلا بعد التأمل في كيفية وروده والنظر في كيفية سياقه. لا يتم الاستدلال بالدليل، إذن أنا عندي دليل وعندي استدلال، واضح. إذن هذا هو الأول. فأول شيء ما هو الدليل، واضح، ومما يكون الدليل كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها الكتاب، السنة، واضح، إجماع الصحابة، لأن الله تعبدنا بذلك، واضح. فهذا يسمى بالدليل، واضح. الاستدلال هو الغاية والمراد من الدليل، واضح هذا. إذن الدليل عرفنا ما هو، واضح. أصل ثان في الدليل، الأصل الثاني أن يكون الدليل منزعه صحيحا، لأن قد يذكر دليل وليس الدليل بصحيح. لذلك هذا ينفعك في الكلام، إذا إنسان مثلا خاصمك ونزع دليلا، فقبل أن تتكلم في الدليل قل له هذا الدليل ما صحته، واضح. هذا الدليل ما صحته، لأنه ثبت العرش أولا ثم انقش، فما صحة الدليل، لأنه لا يتم الاستدلال بالدليل إلا بعد النظر في صحة الدليل، صحيح. إذن عرفنا ما هو الدليل، الدليل أولا له ثلاث مصادر: الكتاب، السنة، إجماع الصحابة. فإذا قلت لك ما دليلك في هذه المسألة، فقلت لي العلامة الفلاني، إذن أنت لا تفهم الدليل، واضح هذا. إذن أنت ما تفهم أصول العلم، أصول العلم له أصول، واضح. إذا قلت لك ما الدليل، إذن أنت رجل تفهم ما هي أصول العلم، فتنزع دليلا من الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة. القرآن خلاص منقول إلينا نقل التواتر، الكافة عن الكافة، الجيل عن الجيل، مفهوم. فليس هناك فيه ما تقول مثلا هذا ضعيف أو هذا صحيح وهذا حسن. أما السنة فمنها الصحيح ومنها صحيح لغيره، من الحسن الحسن لغيره، منها الضعيف، منها المكذوب، منها المتروك، منها الباطل، مفهوم. فثبت أولا العرش، ما هو صحة الدليل، مفهوم. طيب عرفنا الدليل، الاستدلال هو الغاية والمراد من سياق الدليل. أنت ذكرت هذا الدليل ليه؟ لماذا أنت ذكرت هذا الدليل؟ بتقول لي أنا ذكرت هذا الدليل لواحد واثنين وثلاثة، واضح. إذن ما معنى الاستدلال؟ ها؟ الغاية والمراد من الدليل. يعني مثلا أنا بقول لك الصحيح منهج المذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، ليه؟ للدليل واحد، ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وجه الاستدلال من هذا الدليل واحد اثنين ثلاث، يعني الغاية ومرادي من سياق للدليل هذا هو، واضح هذا. يعني مثلا أريد أن أقول بأن هذا الحكم للوجوب، هذا الحكم للوجوب، طب جبته منين؟ لأن الدليل الفلاني أمر رسول الله بكذا، إذن أمر رسول الله بكذا، إذن الأمر يفيد الوجوب، يبقى هذا يفيد، يعني معنى الاستدلال. إذن الاستدلال الغاية والمراد من الدليل، واضح هذا الكلام. قال هنا: لا يتم الاستدلال بالدليل إلا بعد التأمل، أي النظر في كيفية وروده والنظر في كيفية سياقه، لأن ممكن يساق الدليل واستدلالك في غير محله، واضح هذا. استدلالك في في غير محل، في غير محل سياق الدليل. ممكن تذكر دليلا واستدلالك الذي تريده بعيد في الشرق، ودليلك الذي ذكرته أنت في المغرب. مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حل من إحرامه، حل من إحرامه، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يحلوا، لما؟ لأنه ما ساق الهدي. وأما من ساق الهدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يحل، فقال أيها الناس حلوا. قالوا أي حل؟ قالوا الحل كله، ولولا ولولا لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما. إذن الذي منع النبي من أن يحل أنه ساق الهدي. لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا دليل ابن عباس وابن حزم على وجوب الحل من الإيه؟ من أيما إحرام عدا التمتع، إلا لمن ساق الهدي. فبعض الناس ابن القيم بيقول عنه أن النبي أنه قال عن النبي عليه السلام أنه حل من إحرامه، وأنكر ذلك عليهم آخرون، منهم شيخنا أبو العباس. أبو العباس مين؟ ابن تيمية، هذه كنيته رحمة الله عليه. وقالوا من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي. يبقى ابن تيمية قال إيه؟ من تأمل الأحاديث المستفيضة، يعني أدام النظر فيها سيجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن، قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها إيه؟ ولا جعلتها عمر. وفي حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء علي بن أبي طالب من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟ قال يا رسول الله قلت أهللت بما أهل به نبيك. هذا من هنا يبين لنا يجوز أن تقول اللهم إني أهللت بما أهل به فلان، واضح هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني سقت الهدي وقارنت بين الحج والعمر. الحديث ده فاصل لكل من يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا أو حج مفردا، لا، الحج النبي عليه الصلاة والسلام حج إيه؟ قارنا. لكن هناك مانع منعه عليه الصلاة والسلام أن يحج متمتعا، ألا وهو أنه ساق الهدي. فلو أن إنسان حج متمتعا يكون خالف حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ يكون خالف حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الفتاح قال نعم. هل من حج متمتعا يكون خالف النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. كيف؟ لا طبعا، بل وافق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. إذن المانع من أن النبي عليه الصلاة والسلام يحج متمتعا أنه ساق الهدي. ليه؟ طب ولماذا لم يسق النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة؟ لأن الحج كان على عدة أمور نسخ. فحج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة خرج أفرد الحج، كما في حديث عائشة. في الحديث الذي رواه أحمد من حديث سراقة ابن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في وادي العقيق فنزل عليه جبريل قال قل في هذا الوادي المبارك حج في عمرة، حج في عمرة. فهنا الإيه؟ القران. ذلك القران تقول إيه؟ لبيك اللهم حجة وعمر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام معه الإيه؟ معه الهدي. في آخر الأمر قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحب الإيه؟ التمتع، وأمرهم بالحل. حلوا أي حل؟ قال الحل كله. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك سراقة قال ألعامنا هذا؟ قال لا، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. قال ابن حزم فبهذا النص الصريح نسخ كل حج إلا حج التمتع، نسخ كل حج إلا حج التمتع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا كان عنده مانع كمثل التراويح. هل إذا صليت التراويح في جماعة طيلة شهر رمضان تكون بدعة؟ لا. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 أو 4 أيام، صحيح؟ ما صلى الشهر كله في جماعة. الجواب: لأنه كان هناك مانع، كان هناك مانع، ألا وهو خشية، خشيت أن تفرض عليكم، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر ومن حديث أبو هريرة ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في اليوم الرابع أو الخامس، فقال: أما إنه لا يخفى علي مكانكم، أنا عارف أن أنتم كنتم مستنيني برا، وإنما منعني أن أخرج إليكم خشيت أن تفرض عليكم. يبقى كان في مانع ولا لا؟ يبقى كان في مانع. بعد موت الرسول المانع ده أزيل ولا لا؟ المانع أزيل، ألا وهو انقطاع الوحي، صحيح؟ فهذا المانع أزيل، لذلك عمر رضي الله عنه إيه؟ فعلها. لما؟ لأن المانع أزيل، كمثل جمع القرآن، صحيح هذا؟ فهل يقال بأن جمع القرآن بدعة لأن النبي لم يجمعه؟ يقال كان هناك مانع، مع أن المقتضي موجود، ده بحث طويل، المقتضي كان موجود، ألا وهو الداعي إلى أن يجمع القرآن في مصحف، لكن ما زال جبريل ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فممكن يكون في حكم ينسخ، في حكم يزاد، في حكم كذا، في حكم كذا، مفهوم؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم آمنا الناس نزول الإيه؟ نزول الوحي، خلاص انقطع الوحي، فأمر هنا أبو بكر بجمع المصحف، واضح؟ لذلك سمي القرآن كتابا، لأنه سيكون كتابا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. إذن نأخذ هنا قاعدة في غاية الأهمية، أن الشيء يكون بدعة متى؟ عند شرطان: عند قيام المقتضي، وعند عدم المانع. قيام المقتضي الداعي موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ السبب موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل، فلو أنه فعل بعده عليه الصلاة والسلام كان لبأس، مفهوم؟ كمثل صلاة التراويح، الداعي موجود ألا وهو الجماعة، صحيح هذا؟ والحس، ولكنه كان هناك مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، ألا وهو خوفه عليه الصلاة والسلام أن تفرض على أمته، فقال: فلتصلوا فرادا، كل واحد يصلي لوحده، مفهوم؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام المقتضي موجود، لكن فيه مانع منعه عليه الصلاة والسلام، ففعلها عمر رضي الله عنه. لما؟ لعلم عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد فعلها، لكن كان هناك مانع، فلما أزيل المانع عاد الحكم، والحكم يدور حول العلة وجودا وعدم، صحيح كده ولا لا؟ والمانع تعرفه عند الأصوليين إيه؟ ها؟ الذي يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود، ألا وهو خشية أن تفرض عليكم، فوجود الخشية هنا أن تفرض يلزم منه العدم، أنه ما منع، أنه منع النبي عليه الصلاة فعل هذا. فلما مات النبي عليه الصلاة انقطع الإيه؟ انقطع الوحي، فأمنوا أنها لا تفرض، فيرجع الحكم مرة أخرى، كمثل حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. يبقى الداعي موجود ولا لا؟ اللي هو المقتضي، خلاص كده، ألا وهو أن الأصل أن قواعد إبراهيم هذه ممتدة إلى ما يسمى الآن بحجر إسماعيل، فعدم دخول هذا الجزء في البيت هذا فيه مصلحة أم غير مصلحة؟ غير مصلحة، لأن اللي يصلي اللي يطوف من داخل المكان ده طوافه باطل، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يهدم البيت ويوسعها
ها ويدخل هذا الجزء في هذا البيت، لأنك إذا طفت من هذه الجهة، لو طفت من داخل حجر إسماعيل الطواف باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى المقتضي موجود، لكن لماذا لم يفعلها عليه الصلاة والسلام؟ فهل لو فعلناها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هل تكون بدعة؟ لا، لا تكون بدعة، لكن ينظر هل هي في مصلحة أكبر من هذه أم في ضرر أكبر من إدخال هذا الجزء. يبقى خليك معايا، أولا يبقى أولا لو فعلت بعد الرسول ليست ببدعة. ليه؟ لأن كان فيه منع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهدم البيت ويبنيه على قواعد إبراهيم. إيه هو المانع؟ لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، مفهوم كده؟ لسه داخلين الإسلام جديد، كان بعد فتح مكة، يبقى فيه مانع للرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء ابن الزبير وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، خلاص كده؟ يبقى فعل ابن الزبير هنا كان إيه؟ ها؟ كان مصلحة مش بدعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفعلها. لما جه الحجاج بن يوسف الثقفي، مفهوم؟ راح هد الايه؟ هد ما فعله ابن الزبير ورجعها تاني على ايام النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص كده؟ لما جاء في عهد الامام مالك اراد امير المؤمنين واستشار الامام مالك ان يرد البيت الى قواعد ابراهيم كما اراد الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال الامام مالك، خد بالك بقى، هنا فقه الامام مالك. الأصل أن يرد ولا لا؟ الأصل أن يرد، لكن الإمام مالك قال يا أمير المؤمنين دع الناس على حجارة أسلموا عليها حتى لا تكون سنة كلما يأتي أمير يكره أميرا فيهدم ما فعل فيكون البيت ألعوبة في أيدي الناس. لا، سيبه زي ما هو بقى كده خلاص. طيب سيبه زي ما هو، مش ده ضرر؟ ضرر، لأن الجزء ده الأصل أن يدخل، لكن في ضرر أكبر، صحيح هذا؟ فدفع الإمام مالك الضرر الإيه؟ الضرر الأكبر اكتفاء بالأصغر، واضح كده؟ لكن يبقى تأخذ من دي إيه؟ أن بعد فعله إذا كان هناك مانع وفعلت بعد الرسول ليست ببدعة، لأنه كان في هناك مانع، خلاص كده؟ لكن ينظر بقى في الفعل والترك، أهو مصلحة أم لا؟ واضح؟ ده نص كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، مفهوم؟ يبقى ممكن الشيء يكون موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، تحكم عليه بالبدعة متى؟ إذا تركه الرسول عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي، الداعي موجود يقدر يعمله ومفيش مانع يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى الداعي موجود، واضح هذا؟ الداعي اللي هو انت بتقول عليه مصلحة وخير، مفهوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه شيء، فلما لم يفعله علمنا أنها ليست بخير وليست بمصلحة، واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ يبقى مع قيام المقتضي المال موجود مثلا، خلاص؟ وممكن تقول مصلحة للفقراء وإلى آخره. ومن عجائب الإمام الألباني أنه أجاز إخراج زكاة الفطر مال للمصلحة، مفهوم هذا الكلام؟ رحمة الله عليه وغفر الله له. يبقى هنا الأمر المقتضي موجود، اللي هو إيه؟ ممكن تقول ده كذا ونحتاج لكذا ونحتاج لكذا ونحتاج لكذا، وما فيش مانع يمنع الرسول أن يخرج زكاة الفطر مال ثلاثة، ده من الدين وتركوا عليه الصلاة والسلام. يبقى لما يترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء وهذا الشيء من الدين، افهم الكلام، مع قيام المقتضي وعدم المانع، يبقى هذا كالنص المانع، كأن الرسول بيقول لا تخرج زكاة الفطر مال، يبقى ده ايه؟ كالنص المانع. دي كلمة ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية، شوف انا قرأت كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ده مش عارف كم مرة، لكن سبحان الله انت كل ما تقرأ في كلام العالم ده ابن تيمية ده تستخرج منه أشياء. ابن تيمية بيقول لك إيه؟ يقول لك وترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء مع قيام المقتضي وعدم المانع دليل على النهي الخاص. دليل على النهي الخاص كأنه بيقول إيه؟ كأن عندي نص كده رواه البخاري مثلا لا تخرج زكاة الفطر مال، دليل على النهي الخاص، مفهوم؟ كأنه إيه؟ كأنه نهى عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ لأن الترك مع قيام المقتضي وعدم المانع ها؟ هذه بدعة، لو فعلتها هذه بدعة، البدعة معصية والمعصية محرمة، كأنه نهى عنها، مفهوم؟ فلما يترك الأذان يوم العيد مع قيام المقتضي وعدم المانع كأنه يقول لا تؤذنوا يوم العيد. وضحت الكلام كده؟ مفهوم؟ زي مثلا موضوع الشراكة في النية، لما يترك النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين نيتين في يومين بنية واحدة في يومين، مثلا يوم الثالث عشر مع يوم الاثنين في نية واحدة مع قيام المقتضي وعدم المانع، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك. فهمت المسألة؟ لو عرفت أن ده نهي ومش هخوض فيها عشان أكمل القاعدة، كل دي في الحاشية، لو عرفت أن ده نهي ما ينفعش تحتج بالعمومات على أمر خاص. ليه؟ يعني مثلا واذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما ينفعش تحتج بيه على مثلا الذكر الجماعي وتقولي ده داخل في العمومات، أقول لك لا، ده منهي عنه، ده مخارج عن العمومة. ليه؟ لأن احنا اتفقنا إن ده الذكر الجماعي ده المقتضي بتاعه موجود. اتنين، ما في مانع يمنع الرسول ومع ذلك لم يفعله، فلما لم يفعله دليل على النهي بأن هذا مسلوب من العموم، كأن في نهي لا تذكر الله بهذه الطريقة، يبقى ما ينفعش تحتج بالعموم عليه ان ده منهي، ده مسلوب من العموم. زي مثلا كده ايه، الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، كأن عندنا نص اذكر الله عز وجل الا الذكر الجماعي هذا، كأن عندي نص كده، مفهوم؟ يبقى الترك مع قيام المقتضي وعدم المانع يقوم مقام الايه، يقوم مقام نص النهي. واضحت كده المسألة؟ يبقى أنت ما ينفعش تحتج بالعموم هنا واذكر الله ذكرا كثيرا. ليه؟ ها؟ لأن هذا الذي تريد أن تدخله في العموم تركه الرسول مع قيام المقتضي وعدم المانع، يبقى ده يفيد النهي، يبقى ده من سلب العموم مش فرد من أفراد العموم، وده اللي غاب عن الناس كتير جدا. فاهم المسألة كده؟ لذلك لما احتجوا على ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، صحيح كده؟ ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة لما دخل مسجد فسمعهم يسوبون معذرة، كان في قافلة فسمعهم يسوبون في صلاة الظهر وكان يصلي النافلة، فجعل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو فين؟ وهو في الصلاة. يعني شوف شدة الكراهية للبدعة، هو بيسوب يعني ايه؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، صلاة الظهر، فجعل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فلما انتهى قال ما الذي حملكم على أن تبتدعوا في دين الله؟ قال والله ما أردنا إلا الخير. قال لو أردتم الخير ما رغبتم عن سنة نبيكم. واضح؟ لو أردتم الخير ما رغبتم إيه؟ عن سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي بيحتج بالعموم على فرد من أفرادها تركه الرسول مع كونه قد وعد المنع ويحتج بالعموم، أقول لا، ده الترك ده كنص النهي، لأنه لو كان خير لفعله الرسول عليه الصلاة، فلما كان أمامه وتركه عليه الصلاة علمنا أنه ليس بشرع، وما ليس من الدين فهو نهي. واضح كده المسألة؟ يبقى في فرد لما فرق لما تقول ده فرد من أفراد العموم لأنه جاء مثبت بدليل أن تفعله. واضح؟ ولما تحتج على عموم على شيء متروك، لا، ده مسلوب من العموم، ده كأن في نهي انك ما تعملوش. واضح كده؟ يعني مثلا زكاة الفطر مال، كأن عندنا نهي ايه؟ انك لا تخرج زكاة الفطر مال، وهكذا في كل ايه؟ في كل متروك اذا كان من امر الدين. واضح هذا الكلام؟ اما اذا كان قيام المقتضي موجود وكان هناك مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الامر، لو فعل بعده عليه الصلاة والسلام لا تكون ايه؟ بدعة، ولكن ينظر اهي مصلحة ام لا. واضح هذا الكلام؟ يرد الى اصول العامة كمثل جمع المصحف، يرد إلى حفظ الدين، مفهوم؟ زي إشارة المرور كده، ترد إلى حفظ النفس مثلا. واضح الكلام؟ افهم هذا. طبعا المسألة دي فيها كلام كتير سيأتي إن شاء الله، لكن هذه كانت في الحاشية يعني.